والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة، أي جدب وقحط، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، جمع حمار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي يعني الموجود بيننا، بخلاف الوحشي فإنه حلال. الحمار الأهلي الموجود بيننا أكله حرام. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة، أي الجدب والقحط، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، إلا حمر سمينة، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني الجلالة. قال أبو داود رحمه الله: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل، قال الشارح رحمه الله. قال الخطابي رحمه الله: هذا لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، سنده غير صحيح. وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها لأنها رجس. نعم، وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها، عن لحوم الحمر الأهلية، لأنها رجس، أي نجس. وأما في هذه الرواية: من أجل جوال القرية، يعني من أجل الحمر التي تأكل عذرة الناس الجلال، لكن الحديث هذا كما قال لا يصح. قال أبو داود رحمه الله: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة. وهنا مجاهيل لم يذكر أسماءهم، والسند إذا كان فيه راوي مجهول لا يقبل، لأن هذا المجهول لم نعرف عدالته. أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: غرض المؤلف رحمه الله من ذكر كلامه هذا بيان الاختلاف في إسناد هذا الحديث. ولو تأملت في هذين الإسنادين والإسناد المذكور أولا ظهر لك كثرة الاختلاف في الإسناد، كما قال المنذري رحمه الله. قال المنذري رحمه الله: اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وقد ثبت التحريم، تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وذكر البيهقي رحمه الله أن إسناده مضطرب، إسناد هذا الحديث مضطرب يعني فيه اختلاف. فهذا الحديث سنده غير صحيح، ولحوم الحمر الأهلية محرم. قال حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن ابن أبي عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة، أحدهما عن الآخر، أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر: أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال الشارح رحمه الله، هذا تقدم غرض المؤلف من ذكر كلامه رحمه الله، هذا بيان الاختلاف في إسناد هذا الحديث، فهذا مضطرب كما قال البيهقي رحمه الله لا يصح. فلحوم الحمر ولحوم البغال حرام. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل، هذا أيضا مبهم لا ندري من هو، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس رضي الله عنهما. أبو الشعثاء رحمه الله قال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، يعني يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل، وأبى ابن عباس ذلك رضي الله تعالى عنه، لعله لم يبلغه الحديث. على كل حال، لحوم الحمر الأهلية حرام، وأما الخيل لحوم الخيل حلال. حدثنا سهل بن بكار قال أخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. هذا في الشرح قال الخطابي رحمه الله: لحوم الحمر الأهلية محرم في قول عامة العلماء، وإنما رويت الرخصة فيها عن ابن عباس، ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه. على كل حال، لحوم الحمر الأهلية حرام. قال: وعن الجلالة، الجلالة هي التي تأكل عذرة الناس، سواء كان بقر أو غنم وغير ذلك، التي تأكل عذرة الناس، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ركوبها وأكل لحمها. وهذا كما تقدم، إن كانت بقرة حتى تربط 40 ليلة 40 يوما وتعلق علفا نظيفا، بعد ذلك يجوز شرب لبنها وأكل لحمها. وإن كانت شاة 7 أيام تجعل في مكان 7 أيام وتعطى علفا نظيفا، بعد ذلك يجوز أن يشرب لبنها أو تذبح ويؤكل لحمها. وأما الدجاجة 3 أيام تحبس في قفص 3 أيام وتعطى شيئا طيبا، ثم بعد ذلك يجوز أن يأكل، أن يؤكل بيضها أو تذبح ويؤكل لحمها. وأما رأيتها تأكل العذرة ثم تركبها، كانت ناقة، أو تذبحها تأكل لحمها، أو تشرب لبنها، أو تأكل بيضها، هذا لا يجوز. حتى إن كانت بقرة تحبس 40 يوما بعد ذلك يشرب لبنها ويؤكل لحمها. وإن كانت شاة 7 أيام وإن كانت دجاجة 3 أيام يعني حتى يتحلل ما في جوفها من ذلك. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه النسائي رحمه الله، وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب رحمه الله تعالى. قال الشارح: وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال الدارمي، هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، فقال الدارمي رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيب، حدثنا عبيد الله بن موسى عن سنان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الإسناد على شرط الشيخين، فلعله كان أولا لم يبلغه ثم بلغه فقال بقول الجمهور بأن الحمر الأهلية أكلها حرام. باب في أكل الجراد. حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وسألته عن الجراد فقال: خزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه. فالجراد حلال. قال الشارح رحمه الله: الجراد بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف، والواحدة جرادة، والذكر والأنثى سواء كالحمامة، يعني يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. ويقال إنه مشتق من الجرد، الجراد مشتق مأخوذ من الجرد، لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده، لأن الجراد لا ينزل على شيء من الأشجار إلا جرده. على كل، أكل الجراد حلال. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد. ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير رحمهم الله: يحل سواء مات بزكاة أو باصطياد أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب. على كل الجراد حلال. وبهذه المناسبة لا يجوز أن يؤخذ بالحرف، الجراد حلال ولا يجوز أن يصاد بالحرف، لأن الصيد في الحرم محرم، هذا بلد حرام حرم الله تعالى فيه الصيد، والجراد يعتبر صيدا. حدثنا محمد بن الفرج البغدادي حدثنا قال أخبرنا ابن الزبرقان قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله، الجراد أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه. قال الشارح رحمه الله فقال أكثر جنود الله أي هو أكثر جنوده تعالى من الطيور، فإذا غضب على قوم أرسل عليهم الجراد ليأكل زرعهم وأشجارهم ويظهر فيهم القحط إلى أن يأكل بعضهم بعضا فيفنى الكل، فهو عذاب يرسله الله على من شاء كما أرسله على أولئك الذين كذبوا موسى عليه السلام، أرسل الله عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذابه. قال أبو داود رحمه الله رواه المعتمر عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان، يعني رواه مرسلا. حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال أخبرنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله، يعني سئل عن الجراد فقال أكثر جنود الله. قال علي اسمه قائد يعني أبا العوام. قال أبو داود رحمه الله فائد أحسن. قال علي اسمه فائد بالفاء يعني أبا العوام. قال أبو داود رحمه الله رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. على كل حال أكل الجراد حلال. الحديث الأول أبو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 فكنا نأكله معه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى. باب في أكل الطافي من السمك. قال الشارح رحمه الله الطافي بغير هم من طفى يطفو إذا علا على الماء ولم يرتب، والسمك الطافي هو الذي يموت في البحر بلا سبب. حدثنا أحمد بن عبد قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. قال أبو داود رحمه الله: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، أي جعلوه من كلام جابر رضي الله عنه. وقد أسرد هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، السمك حله الله تعالى ولو كان ميتا، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالسمك الميت حلال، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالحوت الميت حلال والجراد الميت حلال، وأما غيرهما من الميتات فحرام. الله حرم الميت إلا الحوت والجراد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الخطابي رحمه الله: قد ثبت عن غير واحد من الصحابة، يعني عن كثير من الصحابة رضي الله عنه، أنه قد أباح الطافي من السمك، أباح السمك الذي يموت في البحر. ثبت ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما، وإليه ذهب ابن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي رحمهم الله، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور رحمهم الله. وروي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كرها الطافي من السمك، أي الذي يموت، وإليه ذهب جابر بن زيد والطاووس، وبه قال أصحاب الرأي، انتهى. قال الشارح رحمه الله: قلت: يدل على إباحة السمك الطافي أي الميت حديث جابر رضي الله عنه قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، فجعنا جوعا شديدا رضي الله عنه، فألقى البحر حوتا ميتا، ألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله، يعني كبير، يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر. الحديث وفي آخره: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بشيء فأكله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. فهذا دليل واضح على أن السمك الميت حلال. باب في من اضطر إلى الميتة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة، الحرة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء، نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، يعني ضاعت، فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها، وجد الناقة ولكن لم يجد صاحبها، فمرضت الناقة. فقالت امرأة ذلك الرجل: انحرها. فأبى، فنفقت، يعني مات. فقالت: اسلخ الجلد حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. كان نجعل لحمها قطع صغار نشمسه ونملحه ونأكله قليلا قليلا. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغني؟ عندك شيء تأكل؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها، صاحب الناقة، فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها لما مرضت؟ هلا نحرتها؟ قال: استحييت منك. قال: والحديث؟ سكت عنه المنذر. على كل حال، المضطر الله أحل له البيت. إذا أصابك الجوع ولم تجد شيئا تأكله وخشيت الموت، أحل الله لك أن تأكل من الميتة لقيمات يكون سببا لحياتك. هذا من رحمة الله أنه أحل الميتة للمضطر الذي كاد أن يموت جوعا ولم يجد شيئا. حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ ما الذي يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامك؟ قلنا: نغتبق ونصطبق. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة، قدح لبن صباحا، وقدح عشية، قدح لبن مساء. قال: ذلك قال: وأبي الجوع. فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال الشارح: قال ذلك وأبي الجوع، الواو للقسم، الجوع بالرفع، يعني هذا القدر لا يكفي من الجوع. قدح لبن صباح وقدح لبن مساء لا يكفي من الجوع، بل يبقى الجوع على حال. فأحل لهم الميتة على هذه الحال، أي المذكور. على كل حال، إذا جاع الإنسان جوعا شديدا وكاد أن يموت، أحل الله له أن يأكل من الميتة لقيمات تكون سببا لحياته بإذن الله تعالى. قال أبو داود رحمه الله: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. الغبوق هو شرب اللبن من آخر النهار، والصبوح شرب اللبن من أول النهار. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله في إسناده عقبة ابن وهب، قال ابن معين: صالح. وقال ابن المديني: قلت لسفيان بن عيينة عقبة ابن وهب فقال: ما كان ذلك؟ فندري ما هذا الأمر، ولا كان من شأنه، يعني الحديث. يحيى بن معين رحمه الله قال: صالح. باب في الجمع بين لونين من الطعام. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن. فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال بأي شيء كان هذا؟ قال في عكة ضب. قال ارفع. قال أبو داود رحمه الله هذا حديث منكر. قال أبو داود رحمه الله وأيوب ليس هو السختياني. صلى الله عليه وسلم وجدت أي أحببت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن. قال الشارح والمعنى مبلولة مخلوطة بسمن ولبن. ملبقة أي مخلوطة بسمن ولبن. فقام رجل من القوم فاتخذه يعني صنع خبزة بيضاء وخلطها بسمن ولبن فجاء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء كان هذا؟ يعني السمن في أي شيء كان؟ في أي وعاء كان؟ قال في عكة ضب. كان في وعاء من جلد الضب. سمن كان في وعاء من جلد الضب. قال ارفعه. لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. نفس الرسول عليه الصلاة والسلام تكره الضب وإلا هو حلال أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام أبو داود رحمه الله قال هذا حديث منكر. قال الشارح المنكر حديث من فحش غلطه. إذا كان الراوي يغلط غلطا فاحشا فحديثه يسمى منكر. أو كثرت غفلته أو يكون الراوي فيه غفلة يعني يغفل ويروي أشياء ولا يتثبت فيها. أو ظهر فسقه أو يكون فاسقا وارتكبا للمعاصي. فمن روى وهو موصوف بصفة من هذه الصفات فحديثه يسمى منكر. من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه على ما في شرح النقطة، على ما ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر. أبو داود رحمه الله ضعف هذا الحديث. على كل حال، الله تعالى أحل لنا الطيبات، فلا بأس أن تأكل مما أحل الله تعالى لك، ولكن لا تسرف ولا تبذر. باب في أكل الجبن. حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع صلى الله عليه وسلم. قال المنذري رحمه الله، قال أبو حاتم الرازي رحمه الله، الشعبي لم يسمع من ابن عمر، وذكر غير واحد أي كثير من المحدثين أنه سمع من ابن عمر. أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما حديث الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه. وفيه قاعدت ابن عمر سنتين او سنة ونصفا. الشعبي قال قاعدت اي جالست ابن عمر رضي الله عنهما سنتين او سنة ونصفا. وفي اسناد حديث ابن عمر في الجبنة ابراهيم بن عيينة اخو سفيان ابن عيينة. قال ابو حاتم الرازي شيخ ياتي بالمناكير. وسئل ابو داود السجستاني عن ابراهيم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة فقال كلهم صالح وحديثهم قريب من قريب. هؤلاء اخوان سفيان بن عيينة رحمهم الله. قال الشارح رحمه الله في القاموس في كتب اللغة، الجبن بالضم وبضمتين، وكعتل ايضا على وزن عتل معروف. ففيه ان الجبن حلال اذا كان من لبن، من لبن الأنعام التي أحلها الله عز وجل. باب في الخل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا معاوية بن هشام قال حدثني سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، يؤكل به الخبز. نعم قال الخطابي رحمه الله في المعالم، معنى هذا الكلام مدح الاقتصاد في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة فأنه يقول ائتدموا بالخل، وما كان في معناه مما تخف مهنته ولا يعز وجوده ولا تتأنق في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسكمة للبدن. انتهى. على كل حال، أحل الله الطيبات فلا بأس أن يتمتع المسلم بما أحل الله له، ولكن المهم أن يكون من مال حلال وأن لا يكون هناك إسراف أو تبذير. الخل معروف، يعصر العنب ويوضع تحت الأرض فيتخلل. باب. قال حدثنا أبو الوليد الطيالس ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ذكر طريقة صنع الخل. باب في أكل الثوم. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، لأن رائحة الثوم والبصل تؤذي الناس وتؤذي الملائكة عليهم السلام، فلا ينبغي أن يأكل الرجل الثوم والبصل النيء، إنما يطبخ، فإذا طبخ لا بأس به. وإذا أكلت البصل النيء فلا تأتي إلى المسجد وتؤذي الناس، ولا ينبغي لك أن تتعمد بدون سبب وتحرم نفسك من الأجر. فإن أكلت فلا تأتي المسجد، لا تؤذي الناس. فما بال الدخان؟ الدخان أخبث ريحا من البصل والثوم، ولا يليق بالمؤمن أن يستعمل الدخان، الدخان خبيث والعياذ بالله. قال وإنه أتي ببدر، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببدر فيه خضرات من البقول. قال الشارح بدر هنا هو الطبق، أن أتي بإناء صحن فيه خضرات، فيه خضرات من البقول، يعني مثل الفجل وغيره، فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها، يعني إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي كل فإني أناجي من لا تناجي، أي فإني أناجي الملائكة يأتون إلي بالوحي وغير ذلك، فلا أحب أن أوذيهم بالرائحة. قال الشارح فإني أناجي من لا تناجي، أي الملائكة، يأتي جبريل عليه السلام بالوحي وغير ذلك. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. قال أحمد بن صالح ببدر، فسره ابن وهب طب، يعني صح فيه خضروات. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكر بن سواد تحدث أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه. حدثنا عثمان بن أبي شيب قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاثا. فلا يجوز للمسلم أن يتفل جهة القبلة وهو في الصلاة، إن كان ولا بد تتفل عن يسارك تحت قدمه إذا كان بطحاء أو حصباء، أما إذا كان مثل اليوم بلاء فتدخل في طرف ثوبك لا تلوث المسجد، وأما تدخل أمامك هذا لا يجوز. ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة، يريد البصل والثوم، فلا يقربن مسجدنا ثلاثا، يعني كرر هذا الكلام ثلاثا صلى الله عليه وسلم. والحديث سكت عنه المنذري. فينبغي المسلم أن يتجنب الروائح الكريهة. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد، يعني البصل والثوم ونحو ذلك. حدثنا شيبان بن فروق قال أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعته، كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى ركعته، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحها. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر. قال: إن لك عذرا، يعني كان فيه مرض فأكل الثوم للعلاج، بين له أنا معذور لأجل هذا العذر أنا أكلت الثوم، رضي الله تعالى عنه. قال الشارح: كان من عادتهم إذا جاء أحدهم أن يشد جوفه بعصابته، يعني كأنه كان جائعا ما وجد شيئا إلا الثوم، كان جائعا ما وجد شيئا يأكله إلا الثوم، يعني مضطر. الله أكبر. يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، فقد أسبغ الله علينا النعم، يجب أن نشكره ونكثر من طاعته. اللهم أوزعنا شكر نعمه، رضي الله تعالى عنه. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال الشارح والحديث بإسناده أبو هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي وقد تكلم فيه غير واحد. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكلوها فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي رحمه الله قال وقد روي هذا عن علي قوله يعني موقوفا عليه رضي الله عنه، وقال ليس إسناده بذاك القوي. حدثنا مسدد قال أخبرنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي رضي الله عنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. الصحابي إذا قال نهينا فله حكم الرفع، لأن المعروف أن الذي نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود شريك ابن حنبل حدثنا مسدد قال أخبرنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو داود شريك ابن حنبل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا وحدثنا حيوة بن شريح قال أخبرنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن البصل قالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل، إذا كان مطبوخا لا بأس. قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي رحمه الله وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. قال الشارح رحمه الله وأحاديث الباب تدل على جواز أكل الثوم والبصل مطبوخا، مطبوخا كان أو غير مطبوخ، لمن قعد في بيته وكراهة حضور المسجد وريحه موجود لئلا يؤذي بذلك من يحضره من الملائكة عليهم السلام وبني آدم. وقد ألحق الفقهاء رحمهم الله بالثوم والبصل ما في معناهما من البقول الكريهة الرائحة كالفجل وكذلك الكراث ونحو ذلك. قال الحافظ وقد ورد فيه حديث في الطبران وقد ورد فيه حديث في الطبران يعني الفجل أنه أيضا من أكله فلا يقرب المسجد لئلا يؤذي الناس بريحه. فالمسلم عليه أن يجتنب كل خبيث وأن يستعمل الطيبات التي حلها الله فيتجنب كل ما فيه رائحة كريهة. باب في التمر. حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا عمر بن حفص أخبرنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه صلوات الله وسلامه. أخذ كسرة خبز من شعير ووضع عليها تمرة وقال هذه التمرة إدام لهذه الخبز صلوات الله وسلامه عليه. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي رحمه الله. وقد اختلف في يوسف هذا، يوسف ابن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من علماء اليهود أسلم رضي الله تعالى عنه، ابنه اختلف فيه. فقال البخاري رحمه الله له صحة، وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله ليست له صحبة، له رواية، له رؤية. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله ومن التابعين المخضرمين طبقة ولدوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا منه، منهم يوسف ابن عبد الله بن سلام رحمه الله. انتهى. وفي أسماء رجال المشكات، المشكات كتاب فيه حديث، كتاب أحاديث في أسماء رجال المشكات، قال ولد يوسف ابن عبد الله بن سلام ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل إليه وأقعده في حجره وسماه يوسف ومسح رأسه. على كل حال صحابي صغير رضي الله تعالى عنه. ومنهم من يقول له رؤية ولا رواية له، عداده في أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم. حدثنا الوليد بن عتبة قال أخبرنا مروان بن محمد قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه، البيت الذي ما فيه تمر أهله جياع، فينبغي وضع التمر في البيت، متى ما جعت تأكل تمرا، والتمر غذاء جيد. القرن الذي قبلنا كانوا يأكلون التمر واللبن وصحتهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله جيدة، التمر واللبن أحسن الغذاء. وأما نحن طعامنا اليوم مخلوط. باب في تفتيش التمر المسوس الذي فيه السوس عند الأكل. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال أخبرنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق يعني قدير فجعل يفتشه يخرج السوس منه. لا بأس أن تنظفه إذا كان فيه سوس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه يعني فيفتشه ويخرج الدود منه صلى الله عليه وسلم. باب الإقران في التمر عند الأكل. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك، يعني جماعة يأكل التمر لا يجوز لك أن تجمع سنتين إلا بإذن أصحابك. الله أكبر. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.